تنبيه، هذا البودكاست يقدم قصصا وتجارب شخصية ولا يقدم أي خطط أو نصائح علاجية أو تشخيصية. الرجاء اتباع نصائح طبيبك فيما يختص بالخطط العلاجية أو التشخيصية.
تخيل معايا أنك في يوم من الأيام أنت صحيت من النوم وأول قرار اتخذته وأول شيء قلته لنفسك أنه أنا اليوم أبغى أفطر بيض. فقمت على طول رحت على الثلاجة، قعدت دور على البيض، طلع فيه كم حبة كذا متخبية في الرف الثاني. أخذت البيضتين اللي لقيتها، بدأت تطبخها، دورت على البهارات، لقيت البهارات، حتى يومتها أنت حطيت فلفل مع البهارات. ما أعرف مين بيأكل فلفل على الصباح، بس خلينا نفترض أنك ذاك اليوم أكلت فلفل. بعد ما انتهيت من طبخ كل شيء، حطيت كل شيء في صامولي وبدأت تأكل. بعد ما انتهيت من هذه الوجبة بدأت تحس بشعور غريب، قاعد تحس بمغص، حاس كمان انه في ممكن انتفاخ، في حاجة ما هي طبيعية قاعدة تصير في جهازك الهضمي. بس قلت لنفسك غالبا من الفلفل اللي اكلته. ما فكرت كثير في الموضوع، جهزت للدوام، رحت الدوام، كان يوم عادي ما كان في اي شغل. جاء وقت البريك، رحت الكافيتيريا اللي في الدوام وقلت للعامل ابغى الساندويتش هذاك، الساندويتش المفضل عندك اللي انت تطلبه كل يوم. بديت تاكله، بس بعد ما انتهيت رجع نفس الشعور، مغص، انتفاخ. بعد العشاء في الليل نفس الشيء، اليوم اللي بعده نفس الشيء. استمر هذا الشيء يومين، ثلاثة، أسبوع، شهر، سنة، حتى سنتين. زرت دكاترة كثير، قالوا لك اقتراحات كثيرة، جربوا أشياء كثيرة، لكن ولا شيء قاعد يزبط. بعد كل وجبة تأكلها لازم تحس بذا الشعور، لازم تحس بذاك المغص، لازم تحس بذاك الانتفاخ. بعدين في يوم من الأيام قررت أنك تروح عند دكتور معين. الدكتور هذا طلب فحوصات زيادة، سألك كم سؤال زيادة غير عن بقية الدكاترة اللي انت زرتهم، حتى خلاك تسوي منظار، يعني دخلوا منظار جوا جهازك الهضمي عشان يشوفوا ايش السبب. وبالفعل لقوا سبب لكل المشاكل اللي انت مريت فيها في اخر سنتين. طلب منك الدكتور انك تجي في اليوم الثاني، ولما دخلت عنده اعطاك الخبر الصادم. قال لك الدكتور، شفت الساندويتش هذاك اللي انت تاكله كل يوم في البريك؟ خلاص يا ريت لو توقف تسوي هذا الشيء، لانه ممنوع تاكله من الان فصاعدا. كمان الرز اللي امك تسويه على الغداء كل يوم، يا ريت لو تنسى موضوع ذا الشيء برضه، لانه ما يمديك تاكله. والكيك ذاك اللي انت تاكله كل ساعتين برضو ممنوع. الصامولي ممنوع. البقلاوة اللي تشتريها دائما من الحارة ممنوع برضو. وطبعا قبل ما انسى، انت ما بتقدر تروح مطاعم، ويعني لو لقيت مطعم تقدر تروح له بتتعب كثير لما تلاقي اكلة تناسبك. واوه الشيء مهم اخير، انت تحتاج تكون على دايت بقية عمرك. هذه كانت قصة الدكتور احمد نائب الحرم، او خلينا نقول قصة مشابهة اللي مر فيه دكتور احمد. دكتور احمد مصاب بمرض اسمه مرض السيلياك. تكلمت مع الدكتور احمد عن ايش هو ذا المرض بالضبط، وايش كانت قصته، وايش التحديات والعقبات اللي مر فيها وتجاوزها. صدقوني يا جماعة، قصة الدكتور احمد مرة رهيبة، فبخليكم تسمعوها الان. دكتور احمد، تطلبت مني اني ما ناديك دكتور احمد. احمد، اول سؤال واهم سؤال عندي خصوصا في البداية، مين هو احمد نائب الحرم؟ كده أعطينا نبذة عن نفسك.
أنا طالب طب حديث التخرج من جامعة الحرس جدا، ومصاب بمرض السيلياك تقريبا من أربع لخمس سنين.
طبعا يا جماعة اللي ما يعرف، حتى أنا أدرس في جامعة الحرس، وتقولوا دائما بينك وبين طلاب جامعتك رابطة خاصة، فبس حبيت أستعرض الموضوع في البداية. طيب أحمد، عندي سؤال ممكن شوية فضول، بس أنا مريت بهذه التجربة كثير، وأحس أبغى أعرف إذا أنت مريت فيها ولا لا. دائما لما الشخص يكون مصاب بمرض مزمن ويقرر أنه يدخل يعني أي تخصص في المجال الطبي خصوصا الطب، يجوا ناس كثير ويقولوا له أنه أنت شكلك دخلت طب عشان تعالج المرض الفلاني اللي عندك، ولا عشان تتخصص في المرض الفلاني اللي عندك. يعني أنا أعتقد سمعت ما أدري كم شخص يقولوا لي والله شكلك بتعالج السكر. يعني أتمنى أني أعالج السكر، بس الصراحة هذه الخطة ما كانت في بالي لما دخلت الكلية. فحاب أسألك، هل مريت بنفس الشيء، وهل بالفعل يعني السيلياك كان له دور في اختيار الطب؟
بالعكس، انت طمنتني إنه الموضوع يعني للكل، أي أحد ورد مزمن شكله بيسمع نفس الكلام إذا هو داخل المجال الصحي. فكنت أسمع الكلام ده من كل اللي حولي حرفيا، يعني لدرجة إنه دحين لما أجي أبغى أختار، تعرفوا بعد تخرج من الطب، فلما أنا في بالي تخصص الجهاز الهضمي جاسترو، فدحين الكل يقول لي أنت بتفكر في الجهاز الهضمي عشان إنك مصاب بالسيلك اللي هو مرض في الجهاز الهضمي، وإن شاء الله أنت هتعالجه والكلام هذا، هتفق معاك يعني 100%.
وهل كان له بالفعل دور في اختيارك للتخصص هذا؟
مشكلة صعب إنك تقول يعني أنا ما أحس إنه هو كان في بالي، لكن يمكن في اللاوعي إيوه، يعني ما تدري يعني يمكن أنت حبيته عشان أنت داخليا تحس إنك حابب تسوي شيء حول مرضك أو تلاقي علاج لي أو تسوي أي شيء جديد، لكن ما كان في بالي النقطة وأنا بقترح.
يعني سمعت يا جماعة، مو شرط إني أعالج السكر. خلينا نتكلم على السيلياك اللي هو موضوع حلقتنا. أحس لما الشخص يدخل على جوجل ويكتب يعني كلمة مرض السيلياك، أنا جربت هذا الشيء أمس، لقيت مصطلحات كذا كثيرة، حساسية القمح، حساسية الجلوتين، يعني هذه المسميات تختلف درجات صحتها بالضبط. فسؤالي هو يعني أعتقد المسميات هذه زي ما قلت تختلف درجة صحتها، بس يعني هي كفيلة بأنها تخلي الشخص يقول واو إيش هذا الشيء. فلو كذا تقدر تعطينا تعريف بسيط عن مرض السيلياك وتساعدنا أن نفهمه.
طيب، السيلياك هو مرض مناعي مزمن، عادة يصيب الأطفال، لكن في حالات كثير يجي على الكبر، زي حالتي أنا شخصيا. هو تعرف الأمراض المناعية إنه الجسم يهاجم نفسه بسبب أي حاجة، يعني مثلا في حالة السيليك بسبب الجلوتين، بروتين الجلوتين اللي موجود في القمح، في الشعير، في الشوفان، فالجسم يهاجم تحديدا النتوءات اللي في الأمعاء الدقيقة المسؤولة عن الامتصاص، فيقلل امتصاص الأغذية، يقلل امتصاص الفيتامينات، تصير عليه مشاكل ثانية بسبب إنه هو بياكل شيء المفروض ما يأكل.
طيب أنت قلت لي القمح، الشعير، الشوفان، أحس لما نذكرها بهذه الطريقة ممكن الناس ما يتخيلوا قديش يعني الموضوع
بالضبط،
يعني في تقييد غذائي رهيب. فعطينا أمثلة كذا على أكلات من يومنا. الرز تقدر تأكل؟
رز أقدر إذا كان الرز طبيعي، تعرفوا أحيانا في رز صناعي، بالذات الأرزات الأمريكية في رز صناعي، تكون كثير منها صناعية إنه تكون مكرونة أصلها أو أصلها قمح، فهذه ما ينفع، لازم الرز طبيعي. لكن أنا أديك عيش، بكرونة، جميع أنواع الحلى، بقلاوة، كيك، بسكوتات، سناكس، كثير من الشبسات، السناكات إن جنرال يعني للواحد يأكلها في يومه. أكثر شيء عن نفسي كان متعب إنه العيش، ما أقدر، عشان أنا من الناس اللي يعني عندي العيش مو وجبة يعني شيء أساسي في اليوم، فبس هو كان أكثر حاجة تأثرت من خلاله يمكن.
طب يعني لو مثلاً لو الآن أنت أكلت عيش، إيش بالضبط اللي بيصير لك؟ إيش الأعراض اللي بتيجي؟ إيش اللي بيصير لك؟
هي تختلف، في عندك حساسية القمح وحساسية الجلوتين، هتيجي الأعراض حقت الحساسية اللي هي ممكن الله يكرمك إسهال، إمساك، غازات وانتفاخ في البطن، ممكن تيجي أعراض الحساسية العادية معاها اللي هي حكة في الجلد، انتفاخ في الشفايف أو أي شيء زي كده، هذه حساسية القمح والجلوتين، لكن ما ينتج عن أكل الشخص للجلوتين أي أضرار على المدى البعيد. خلينا نقول طيب زي حساسية ثانية، يعني ممكن يقول لك عندي حساسية جمبري، أكيد تسمعه كثير، عندي حساسية فستق، حساسية مكسرات، لكن لما يكون سيليك، إيش اللي يخليه سيليك؟ إنه لما ناخد خزعة من الأمعاء يطلع إنه النتوءات اللي في الأمعاء خلاص منتهية أو متاكلة، فهذا اللي يخليك تقول إنه هذا سيليك. وإيش اللي يصير، إيش الأضرار اللي تنتج عنه إذا الواحد أكل وما اهتم عشان هو ممكن ما بتجي أعراض كثير؟ إنه لا سمح الله فيها غير الفيتامينات اللي ما حيتم امتصاصها والأعراض اللي ينتج عنها زي هشاشة العظام، زي أشياء كثير، إنه في ريسك بسيط يعني يمكن 1% أو أقل حتى، بس موجود الريسك اللي هو لا سمح الله كانسر، لكن الأعراض تقريبا نفس الأعراض اللي حيواجهها اللي عنده حساسية عادية، عشان كده ما نقدر نفرق بينهم وغير بالمنظار وبالخزعة.
سؤالي هو أنه أحس لما نقول كلمة حساسية، أنا اللي أتخيله ممكن تخيله زي حق الأفلام، أنه واحد مثلا عنده حساسية فستق وأكل فستق، تلاقي الرجال ينخنق ويتقلب والناس يجيبون ايبي بين، فهل هذا شيء يصير مع السيليك ولا
لا 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 في السيليك لا. عشان كذا شوف هو ما ينقال عليه حساسيه القمح ولا حساسيه الجلوتين، لكن احيانا تلاقيها مكتوبه والمقصود بها سيليك، بس عشان للاسف اي احد حيشوف سيليك راح يستوعب ولا يعرف ايش السيليك، وما لومهم يعني. انا شخصيا ما كنت اعرف ايش يعني سيليك ولا اعرف شيء عن الموضوع قبل ما اجي المره.
واحنا قاعدين نعد للحلقه علي السديس اللي معانا اليوم فريق النقد قال لي معلومه انا انصدمت بعدها. قال لي وليد تعرف انه السيلياك يجي لكل شخص من 100 شخص؟ وقتها قلت له ايش يعني، حسبت انه المرض نادر، فهل هو بالفعل شائع قد كذا؟
للاسف هو شائع اكثر بكثير من ما اي احد يعني يتخيل ويتصور، والسبب الاساسي انه قله الوعي. ما حد يجي في باله بالذات انه ايش اللي يخليك تشوف او تستشعر قديش انه قله الوعي لها دور. كثير الناس الله يكرمك يكون عنده احيانا امساك، اسهال، انتفاخات في البطن، الاعراض حقت الجهاز الهضمي الشائعه اللي ممكن تصير بسبب يعني عادات خاطئه خلال يومه، فتسمع قولون عصبي، ممكن اكلت اكلك بسرعه، فعلا يعني هذه كلها تسبب الاعراض هذه. فما تلوم الناس اللي تفكر زي كذا، كثر ما انه هو غير معروف وفي قله وعي حوله الواحد ما يجي في باله، عشان كذا هو شائع لكن ما يبان المثال.
في حركه نبغى نسويها هذا الموسم فكرنا فيها أثناء ما كنا نكتب الحلقة، بنسألك الآن سؤال وبنسألك بعدين نفس السؤال في نهاية الحلقة، ونبغى نشوف كيف الجواب اختلف. فالسؤال هو إيش معنى الصحة بالنسبة لك قبل ما تشخص بالسيلياك؟ إيش كان معنى الصحة بالنسبة لك في هذه الفترة؟
تعرف تقدير الصحة وتعريفها يختلف بشكل كبير من شخص لشخص ومن وضع لوضع، زي ما أنت تفضلت أنه قبل المرض وبعد المرض. قبل المرض أمانة بالذات إنه الواحد في عمر الشباب، فالواحد ما يحس في العمر ده إذا ما عنده أي حاجة لا سمح الله، أو أنا شخصيا الكلام علي. طيب ما كنت حاسس إيش يعني الصحة دي، يعني كان الحمد لله كل شيء في حياتي طبيعي، ما عندي أي مشاكل صحية. معنى الصحة ما كنت أستشعره أبدا قبل المرض، يعني غير لما تشوف مريض وتقول الحمد لله الذي عافانا من مبتلى به غيرنا وغيره، وتحس انه الحمد لله على نعمة الصحة، لكن استشعار مضبوط للصحة ما كان فيه للأسف.
نعم، بما انه تكلمنا على يعني استشعار مفهوم الصحة وكيف كنا قبل التشخيص وبعد التشخيص، شرايك لو نبدأ الآن برحلتك مع السيلياك؟ أبغى أبدأ زي ما يقولوا من البداية، مرة من يعني بداية البدايات. متى حسيت انه اوكي في شيء مو طبيعي قاعد يصير معي؟ يعني لسه ما تشخصت بس يعني في شيء مو كويس قاعد يصير، هل مريت بهذه المرحله؟
ايش كان شيء؟ انا دوبي تخرجت 7 سنة تقريبا، ثاني سنه في الطب، يعني تقريبا قبل 6 سنين 5 سنين، يعني بين 5-6 سنين بدات تجيني الاعراض وبدات تزيد. الله يكرمك امساك اكثر شيء، لكن احيانا كان يعني مو احيانا نادرا يعني ممكن الاسهال، وكان اكثر شيء انتفاخ في البطن، والاعراض الجهاز الهضمي الشائع. سكت عن الموضوع زي ما انت قلت، زي ما تكلمنا قبل شويه، انه الواحد عاده لما تبدا مع اعراض جهاز هضمي حيقول انه اكل شيء مو كويس فتره وتعدي وخلاص، تقول يمكن لسبب او لاخر حاجه عارضه وحتروح. بعدها قعدت يعني سكت على الموضوع يمكن شهر إذا مو أكتر، ماني فاكر قد إيش، لكن سكت عليه فترة. بعدها رحت لطبيب قال لي أنت بتدرس طب وهذا يسوي ضغط نفسي، وبالذات إني في بداية المرحلة، والأعراض هذه كلها أعراض طولون عصبي IBS، وهي فعلًا أعراض IBS. يعني بدأ الموضوع بتشخيص خاطئ، بلا مو خاطئ ترى، يعني ممكن أي أحد يكون عنده سيليك وقولون عصبي مع بعض، يعني بدأ الموضوع بطريقة خاطئة خلينا نقول. فتشخصت قولون عصبي وعادي كملت أكل عيش كل يوم، أكل قمح كل يوم عادي، والأعراض زي ما هي، يعني اداني ادويه تخفف الغازات الله يكرمكم اشياء للامساك، لكن ما كان في تحسن ابدا. ومن الاشياء الاساسيه اللي تخلي الدكاتره في حالتي انا ما يجي في بالهم السيليك، هو انه عاده السيليك يكون فيه الله يكرمك اسهال وانتفاخ بطن وغازات. انا كان عندي اكثر شيء امساك، قعدت كم شهر متشخص غلط، بعدها رحت على دكتور ثاني عشان ما حسيت بأي تحسن ولا بالأدوية اللي أعطاني هي ولا بالعادات الغذائية اللي حاولت إني أغيرها عشان أحسن من موضوع الغازات والإمساك، وكثرت فايبرز وفواكه وخضروات. بعدها رحت لدكتور ثاني قال لي تايبيس من رؤيته هو إنه أبيس. بعدها رحت لدكتور ثالث كيف، أنا ما كنت أدري شخصياً عن السيليك، لكن بديت أقرأ وأسمع وبدينا ندرس في الجامعة عن بقية الأمراض اللي في الجهاز الهضمي، فشفت السيليك وشفت كثير غيره، ما كان في شيء معين في بالي أمانة. يعني مو إني شفت السيليك ورحت وقلت ترى أنا ممكن يكون عندي سيليك، لا رحت دكتور ثالث بعدها على اساس انه ممكن اي شيء من الامراض الكثيره دي اللي درسناها يكون هو اللي موجود، مو شرط انه قولون عصب. قال لي خلينا نجرب نسوي التحاليل كلها بما في ذلك تحليل حساسيه القمح. وافتكر وقتها لما كنت عنده قال لي ترى انا ما اتوقع ابدا انه حساسيه قمح او سيليا، طيب لكن خلينا نسوي احتياط ما احنا خسرانين شيء. وعمل لي التحليل، بعدها رحت ما أدري إيش السبب اللي خلاني ما راجع لنفس الدكتور أمانة، ما أفتكر هل هو كان مسافر ولا شيء. بعدها جيت عند دكتوري في الحرس، يعني جيت عند طبيب في الحرس أعرف ودرست، عاد لي هو مرة ثالثة وعمل معه تحليل ثانية كلها على الحد، تحليل الأجسام المضادة حقت السيليا. بعدها قال لازم نسوي منظار، هو أصلا حتى لو طلع عالي مرة هذا ما يثبت 100% أنه سيليا، لازم نسوي منظار وخزعة عشان نتأكد أنه هذا سيليا فعلا، هذه الطريقة الوحيدة أنك تتأكد من التشخيص. بس عمل لي منظار علوي وخزعة من الأمعاء الدقيقة من النتوءات اللي قلت لكم عليها، فطلع التشخيص فعلا سيليا. وخلاص كده انتهت رحلة التشخيص، يعني هنا أنا تشخصت، هنا بديت يعني أتعلم عن الموضوع مظبوط أنه أنا خلاص عندي سيليك ولازم أتعامل معه بالطريقة هذه.
يعني الرحلة كلها على بعضها كمجموع سنتين نقدر نقول؟
أيوه تقريبا سنة ونص إلى سنتين.
ما تحس إنها فترة مرة طويلة؟ يعني هل تعتقد أنه الدكاترة ما قدروا يصيدوا أنه عندك سيليك بسبب أنه أعراضك كانت مرة مختلفة، ولا عشان ممكن الدكاترة هم بأنفسهم ما عندهم التوعية الكافية والوعي الكافي بأنه منتشر؟
أتوقع أن السببين ما في بالذات، كل ما الزمن بيعدي كل ما الوعي حوله الحمد لله بيزيد. فقبل 5 سنين تقريبا 6 سنين أنا أحس أنه الوعي كان أقل بكثير من الآن عن السيليك وعن أمراض كثيرة، الحمد لله الوعي بيزيد عندنا. برضو موضوع اللهم صل على النبي، أنه أنا كان عندي إمساك، هذا ترى بزيادة يخليهم ما يعني يبعدوا عن السيليك شوي.
طيب أنت قاعد تتكلم، قاعد أقارن بين رحلتي أنا في التشخيص مع السكر ورحلتك أنت. أنا الرحلة حقتي ممكن نقول أخذت ما أدري 2 أسبوع، لكن في 2 أسبوع هذه حسيت إنه خلاص هي الدنيا قافلة في وجهي، ما في شيء راضي يزبط معايا الحالة. لكن أنت أخذت منك 2 سنين، في الفترة مو سهلة، فكيف كنت حاس وقتها؟ إيش المشاعر اللي كانت تدور والأفكار اللي قاعد تدور في بالك؟
المشاعر والأفكار كانت يعني بما إنه 2 فكانت مختلفة تماماً خلال 2. يعني في البداية لما تشخصت بالقولون العصبي انبسطت إنه في تشخيص، قعدت فترة بعدين يعني أسبوع جرب الأدوية اللي اداني هي، هو ما له دواء بس يعني إنه طارد الغازات الله يكرمكم، شيل الإمساك، العادات الغذائية حاولت أصلحها حقتي، إلين ما رحت للدكتور الثاني وكمل الموضوع تقريباً بنفس المشاعر، إلا ليش الموضوع ما بينحل؟ ما كان في بالي إنه ممكن التشخيص خطأ، بالذات بعد المرة الثانية. بعدها بفترة لما رحت طلع النتيجة حقت الأجسام المضادة للسيليك على الحد، هنا بدأ إحساس ثاني، بدأ إحساس أمل وخوف، يعني متأمل إنه إن شاء الله حيطلع ما في شيء، وخوف انه لا يطلع هو.
انت كنت خايف من انه لا يطلع سيلياك، ولا كنت خايف انه لا يطلع عندي شيء؟
لا كنت خايف انه لا يطلع في البداية، لا يطلع عندي شيء، بس اول ما طلع اول ما طلعت النتيجة على الحد، لا كنت خايف انه يطلع سيلياك.
ليش بالضبط من سيلياك؟
عشان كنت يعني خلاص بعد ما تحط هو في الحسبان كواحد من التشخيصات المحتملة، قعدت اقرأ عنه وقعدت اعرف عنه، فعرفت انه هذا المرض علاجه بسيط، ما في علاج تاخده، علاجه انك انت تبعد عن اي شيء حيسبب لك الحساسية، اي شيء فيه جلوتين، ما حقدر اكل عيش، ما حقدر اكل طونات، ما حقدر اكل بقلاوة، الحلا، اشياء كثير حنحرم منها اذا طلع هذا التشخيص. صراحة ما فكرت ابدا انه الحمد لله، هذا اتليست في البداية، بعدين طبعا جاني التفكير ده الحمد لله، بس في البداية ما فكرت انه الحمد لله على الاقل مرض ما يبغى له تدخل، ما يبالوا علاجات، خلاص بس مجرد تقييد غذائي.
يعني ردة فعل أولية كانت مليانة بالخوف، صح كذا؟
أيوه.
بدنا نقولها.
إيه.
ما واجهت أحد مثلا يقول لك يا شيخ نام واصحى إن شاء الله كل شيء يزبط. يعني زي ما قلنا أعراض الجهاز الهضمي جدا شائعة لدرجة الناس أحيانا ما يستوعبوا قديش أحيانا يكون وراها أمراض مزمنة أو حكاية ثانية.
بالعكس بداية الرحلة كثير يعني قالوا لي كذا، بس لما الموضوع طول خلاص ما صار في مجال اننا نقول كده، لا انا ولا غيري. انه ما هو موضوع عارض.
بس وسع رحله التشخيص، انا متاكد انه لو رجع فيك الوقت في اشياء ممكن تسويها غير، يعني ممكن تاخذ وقت اقل، فحاب اسالك الان لو رجع فيك الوقت ايش ممكن تسوي، يعني ايش ممكن تعدل من الاشياء اللي سويتها والقرارات اللي اتخذتها في هذه المرحله؟ لانه قاعد اسال هذا السؤال لانه متاكد الا وفي شخص يسمع هذا البودكاست ممكن قاعد يمر بنفس الرحله، فكانك كذا قاعد تقدم له نصيحه او تقدم لها نصيحه.
فهمت عليك، اتفق معك. انه اذا واحد كان عنده اعراض وطولت معه، المفروض ما يوقف استشارات لطبيب او لاكثر من طبيب الا لما يطمن ويتاكد، فاهم يعني؟ انا رحت امانه اول طبيب رحت له، امانه ما رحت مو شيء، بس ما حسيت، تعرف كيف لما تدخل لطبيب وما تقعد عنده وقت كافي، يعني تدخل وتخرج من عنده في غضون 5 دقائق، حس انه هل هو فعلا شخصني صح؟ ما كان في تحاليل، ما عمل لي اي تحليل، كله بس يعني نقاش معاه وانه ايش الاعراض اللي عندي في 5 إلى 10 دقائق. فصراحة لما خرجت حسيت انه ما كان كافي ابدا، لكن ما سويت شيء. فيمكن جواب سؤالك هو انه ما كنت حسكت الشهور دي كلها، كنت يعني هذا خلاص ما ناسبني، على طول رحت لواحد تاني في خلال قل شيء اسبوع.
طيب كيف اعرف لو انا مثلا قاعد امر برحله تشخيص لاي مرض مو شرط اسيلك، كيف اعرف انه اوكي هذا هو الدكتور المناسب؟ يعني بقعد اجرب معاه، بسوي التحاليل كلها اللي يطلبها مني او تطلبها مني، يعني انا جالس مع هذا الدكتور والدكتوره، فكيف ايش الصفات اللي يعني من تجربتك تخليني اعرف انه اوكي هذا الدكتور ولا الدكتوره هم المناسبين؟
من تجربتي كمريض وكواحد في المجال لسه، يعني مو كطبيب، اقصد كطالب طب لسه ما دوبنا تخرج، من الرؤيه اللي اشوفها عند اهلي وعند اللي حولي، اكثر شيء مهم انك انت تحس انه الطبيب معطيك اهميه ومعطيك وقت، الا وهذا الاحساس اللي انا ما حسيته عند اول طبيب، بس امانه البقيه تقريبا كلهم اعطوني الانطباع ذا الى حد ما.
وبالفعل اتفق، لانه انا لما برضو في رحله التشخيص حقي بديت بتشخيص خاطئ، يعني شخصوني على اساس اني تايب 1، يعني التشخيص جاء من اطباء ما شاء الله في الدرجه العلميه يعتبر وصلوا قمه الهرم. الشخص اللي شخصني بتايب 2 لسبب ما وثقت فيه، بالرغم انه يعني كدرجة علمية وكاسم لعيادة ما يقارن بالناس اللي رحت لهم في البداية، بس الشيء اللي خلاني اثق فيه هو انه رحب فيا، قاعد يرسم لي على ورق، يقول لي هذا البنكرياس حقك شوف كيف كذا خربان، فتلقائيا انا وثقت فيه. جدا جدا اتفق معك.
كيف اقول لك، تعامله على طول معك يبين لك من اول دقيقة تدخل انت تعرف
بالفعل.
يعني بتحتله أو انا هذا اللي احسه صراحه.
مرحله ما بعد التشخيص بالنسبه لي هذه المرحله اكبر واهم تحدي الشخص يواجهه فيها، الشخص اللي يعني شخص باي مرض مزمن، هي مساله التقبل. بعدين اقول لك ايش صار معي انا. انا تشخصت في 2017، اعتقد تقبلت الموضوع في 2019، يعني الموضوع اخذ مني سنتين. ما كان أسهل شيء في الحياة. فبسألك أنت يعني أي درجة من التقبل وصلت مع السيلياك؟
أنتم مرة هتضحكوا لما تعرفوا إيش اللي ساعدني في التقبل المرض.
إيش اللي ساعدك؟
إيش اللي ساعدني؟ أنا لما خلاص شخصت آخر شيء بعد المنظار وخزعة قال لي أنت سيلي وانت لازم تسوي كذا وكذا وكذا وما تاكل الاشياء دي كلها ابدا. كنا حايزين انا واهلي تركيا طيب، وهناك ما شاء الله الاكل يعني انتوا عارفين كيف، بالذات الحلا والبقلاوه اللي اتوقع اني ذكرتها كثير لدرجه انه باين شيء مره احبه. كنا الحجز تقريبا بعد التشخيص كان بعد اسبوعين، جيت عند الدكتور وبعد ما قال لي الكلام ده قلت له شوف دكتور انا صار لي سنتين تشخص غلط وقاعد أكل كل يوم ولا كأنه أنا عندي، فأنا هعتبر أنه ما عندي المرض لمدة الشهر الجاي، أسبوعين اللي أنا قاعد دحين هنا والأسبوعين اللي هطلع فيها تركيا وأرجع.
وافق؟
هو غلط. لا ما وافق طبعا، يعني قال لي ما يعني أنه غلط، مستحيل يقول لك الدكتور إيوه يعني غلط الشيء ده طيب، لكن أنا قلت له هي قلت له أنه ده الشيء اللي حسويه، ما قلت له أنه الدكتور عادي وعادي طيب. فعلا كنت عازم، يعني انا كانت يمكن اول سفره لي لتركيا وانا كبير طيب، فكنت متحمس لاماكن كلها لاكلات لمطاعم لاشياء كذا في بالي كثير، وهذا اكثر شيء ساعدني اتقبل انه طلعت بعدها وصراحه اكلت وغطست يعني جلوتين كل يوم الصباح والليل، بس بعدها خلاص. لكنه غلط وما انصح اي احد يسوي زي، لكن انا هذا اللي ساعدني في التقبل انه انا كنت خلاص عندي شيء مستني واكلت اللي نفسي فيه كوداعيه خلاص، وانا عارف اني بعدها ما هاكله او ما هاكله بنفس الطريقه عشان في بدائل هنتكلم عنها بعد.
طبعا يا جماعه هذه ما هي نصيحه طبيه، اعتقد دكتور احمد انت توافقني فيها.
ابدا ما هي نصيحه طبيه ابدا، ولا هو شيء يساعد على التقبل، بس انا ساعدني في التقبل. بس
لما تقول انك كذا وداعيه للاكل اني باكل وبعدين خلاص بصير ما باكل، انت قاعد تقولها بطريقه طبيعيه، بس انا اللي قاعد اسمعه شيء مو سهل ابدا. يعني انك تودع مثلا، تودع سياره لما تبيعها، تودع لبس انت تحبه لما تتصدق فيه، لكن انك تودع الاكل اللي انت تحبه هذه صعبه، هذه مره صعبه. فايش ساعدك كمان في انك تتقبل انك خلاص مثلا ما بقدر اكل الكيك اللي انت كنت تحبه، ولا ما اقدر اكل الصامول الحار اللي اجيبه بعد صلاة العشاء؟ ما اعتقد شغلة سهلة، ما اعتقد انها شغلة سهلة ابدا.
لا ابدا ما
يسهل. ايش في اشياء ساعدت كمان؟
ما هي سهلة ابدا، بالذات اني في البداية ما كنت اعرف انه في بدائل للاشياء، ما كنت اعرف انه ممكن اكل عيش مصنوع من دقيق ثاني غير دقيق قمح، ممكن اكل تقريبا كل الاشياء دي لكن بدقيق ثاني او بطريقه ثانيه مختلفه، طبعا مو نفس الشيء، في اشياء كثير ما بتكون بنفس لذتها اللي انا متعود عليها. ففي البدايه كان الموضوع جدا صعب، كنت شايف انه يعني حياتي انتهت صراحه، يعني انت تقول لي ما حتقدر تاكل عيش ابدا، كيف انا طب فطوري دائما يا فطوري يا العشاء عاده بيكون فيه له عيش، كيف تقولني ما حلا بقلاوة كيك الأشياء دي سناكات، كيف تقولني ده كله أنت ما حتقدر تأكله أبدا؟
طيب في هالمرة مثلا في المناسبات ولا يعني في طلعت مع الشباب مع الأهل وصلت المرحلة وقلت خلينا أخبصها بس اليوم، يعني بكرا نعوض، لأنه هذه أنا أسويها تقريبا صرت بشكل شبه يومي، خلينا أخبصها اليوم وبكرا يتعدل. يعني أمس ما أكل، ما بتكلم على ايش اكلت، بس هي المفروض ما اكله، بس قلت يعني ان شاء الله بكره الدايت. فهل يعني تمر بنفس الشيء؟
امر فيه، لكن للاسف ما اقدر اسويه عشان زي ما وضحت في البدايه انه الفرق في فرق بين السيليك وبين حساسيه القمح او الجلوتين. اللي عندهم حساسيه عاديه ممكن يقول انا ما اكل، وانا يعني ممكن اخبص واحدة مرة وخلاص بعدها ما أكل، يلا واحد يوم وحتعب وحيعدي. لكن مريض السيليك ما يقدر عشان مرض مناعي، وزي ما قلت لكم ما حيصير في امتصاص للأكل عشان النتوءات اللي في الأمعاء الدقيقة حتنضمر، فالموضوع حينتهي بسبب اني انا اكلت جلوتين واحدة مرة هتقعد النتوءات المسؤولة عن الامتصاص يمكن يعني من مدة يعني تقريبا ممكن شهر تقعد فعاليتها اقل، الامتصاص اقل، فيتامينات اقل، ممكن يصير عندي هشاشة عظام. هذا غير لا سمح الله الريسك حق الكانسر، الا اذا مريض السيليك قاعد ياكل جلوتين كثير بدون ما يحاس، بدون ما يعني مو ياكل جلوتين كثير، يعني انه ياكل جلوتين بشكل مستمر ما يتبع الحمية الخاصة بالجلوتين، في ريسك في كانسر. فدائما الريسك دا يخليك تقول لا يعني ما ينفع. هو فعلا صراحة الموضوع لما تعاني منه وتحس ما يستاهل، ما في شيء يستاهل انك انت تعدي بـ بـ بمرحلة عدم الامتصاص هذه اللي بسبب انك كلت الشيء دا اللي تحبه واحد يوم، مرحلة الشهر او الاسبوعين او الثلاثة اسابيع اللي بعدها تخليك تقول لا ما ليش اكل، ليش احط نفسي في التعب ده وافكر في الريسك حق الكانسر وانا ممكن الاقي بديل عنه. بس لكن في البداية طبعا صعب انك توصل لدي القناعة، لكن لازم اي مريض سيليك يوصل للقناعة.
ما شاء الله. وهل تعتقد انك وصلت لهذه القناعة بسبب انك دارس طب وانك في المجال فخلاص المعلومات كذا دائما قدامك ومرة سهل عليك انك تتقبلها، ولا لا في يعني
الموضوع يساعد وانك انت يعني دارس الشيء وعارفه؟ عشان كذا الوعي، انا اشوف لما اذا انت قلت لي ايش تبغى او ايش نفسك تسوي في موضوع السيليك، الوعي، بس الوعي لو زاد في المجتمع انا احس ان الموضوع ترى حيتغير تماما. لكن وحوضح ليش يختلف الموضوع تماما اذا الوعي زاد. فاذا الوعي زاد حتى الناس اللي عندها سيليك حتوصل للقناعة دي، الناس اللي حولي حتوصل لقناعة انه ترى انا ما اقدر في العزيمة دي عشان انكم قدمتوا لي شيء وتزعلوا مثلا اني ما اكلت او حاجة، لا انا ترى فعلا ما اقدر اكل، ترى انا فعلا في اضرار ويعني سيئة حتسلي اذا انا اكلت وما ينفع. فاذا الوعي زاد ترى اشياء كثير.
طيب بما ان نتكلم عن الوعي، يعني هل في مصدر معين او مثلا كتاب او ايا كان شيء تعتقد انه بيساعد الناس اللي قاعدين يسمعون هذه الحلقه ويحبوا يتعلموا عن السيليك، ايش في مصدر بيساعدهم انهم يفهموا المرض هذا اكثر طبعا غير حلقتنا اليوم؟
تقريبا يعني اذا الواحد بيعرف عن السيليك زياده عادي بكل بساطه ممكن اقرا من يعني انا اشوف جوجل حيطلع لك ترى صفحات كثير موثوقه حتى من البدايه من الصفحات الاولى. ممكن تسمع في اليوتيوب، في قنوات كثير يعني اللي يحب يسمع ما يحب يقرأ، في قنوات كثير تابعة لدكاترة، تابعة للجمعيات زي جمعية الجهاز الهضمي، عاملين فيديوهات يشرحوا بيها الأمراض بشكل مبسط بشكل سريع. البودكاست اللي هذه من الطرق اللي أنا ما استخدمها كثير وأتوقع أنكم هتخلوني أستخدمها مرة كثير، إنه ممكن توصل المعلومة بشكل أحلى وأسرع وأسهل وإنت بتسمع في النهاية، يعني ممكن حتى وإنت في الطريق تسمعها، ما أنت محتاج تقرأ، ما أنت محتاج اللي ما يحب يقعد وقت كثير يقرأ، بالذات اللي زينا طول الوقت قاعدين نقرأ ذاك السمع ممكن يكون أسهل.
طيب قاعد أشوف الأوراق اللي عندي واستوعبت إنه ما حس أعطينا رحلتك العلاجية كذا القدر الكافي. هل في إيش الخطة العلاجية لو في مريض سيليك غير التقييد الغذائي اللي طبعا بيصير؟ ايش في اجزاء ثانيه مهمه في العلاج حق مريض السيلياك؟
العلاج حق السيلياك هو جلوتين فري دايت
بس كذا،
بس ما في شيء ثاني. زائد انه يعني يفضل انه المريض السيلياك ياخذ فيتامين د وكالسيوم بشكل مستمر. بقيه الفيتامينات زي البي 12 والحديد وكثير من الفيتامينات الثانيه اذا طلعت في التحاليل انه هي ناقصه فالواحد ياخذ مكملات لي. لكن فيتامين د وكالسيوم من معرفتي انه يفضل مريض السيليك ياخذها،
لكن يفضل انه يستمر عليها.
هل سمعت اشياء غريبه متعلقه بعلاج السيليك؟ يعني انا مثلا يوميا تجيني ثلاث رسائل انه الزعفران يعالج السكر، فانت سمعت انه الزعفران يعالج السكر او السيليك برضو؟
لا يعني في السيليك يمكن بسبب قلة الوعي ما في فتاوي كثير في الموضوع. إذا الوعي زاد، فان قديش الموضوع متنشر وشائع يعني هتبدأ تطلع الكلام ده نفس اللي انت بتسمعه اتوقع.
الحين خلينا ننتقل للي الفقرة اللي بالنسبة لي اعتبرها ممكن يعني من اهم فقراتنا في الحلقة، اللي هو موضوع التحديات. زي ما يقولوا من البداية كذا بسألك سؤال وباك تعطيني إياها من الآخر زي ما يقولوا، هل مرضى السيلياك يقدروا يعيشوا حياة طبيعية؟
أيوة، وأقولها وأنا يعني متأكد إن شاء الله حسب تعريفك لكلمة طبيعية، لكن عادي كل شيء يعني تقريبا أي شيء اتحرمت منه في الأكل هتقدر تأكله بطريقة أو بأخرى، يعني بديل له العيش اللي كنا نأكله بدقيق القمح ودقيق البر، ناكله بدقيق اللوز، بدقيق الرز، بدقيق خلطات دقيق، يعني دقيق رز على دقيق لوز على دقيق تابيوكا مثلا، يعني أشياء كذا خلطات دقيق تشتريها جاهزة. يعني أنا من أقولها زي كذا تحس الموضوع معقد، لكن هي تتباع جاهزة، يقول لك يونيفرسال، يعني دقيق خالي من القمح متعدد الاستخدامات، تستخدمه وتسوي به حتى يعني ممكن انت تسوي في البيت تتعلم. في كثير صاروا يسووا وصفات، يعني الموضوع بدأ من برا برا، يعني في ناس كثير يتبعوا الحمية الخالية من البلوتين لأسباب كذا، يعني لأسباب حساسية، لأسباب اللي عندهم المرض، لأسباب انه اتوقع ان الوعي عندهم اكثر من عندنا.
بما ان نتكلم عن التحديات، احد الشباب في الفريق ماني متذكر مين، بس بدأنا نتكلم انه على انه البدائل هذه اللي احنا قاعدين نتكلم عليها ما هي ارخص شيء في السوق، يعني بتلاقيها في قسم احيانا المستورد ولا القسم دائما في كل سوبر ماركت فيه قسم كذا كشخه، فدائما هذه الاشياء اعتقد بتكون هناك، واي شيء يكون هناك سعره مو مره رخيص. بس هذه بالفعل مشكله ولا الناس ما هي عارفه تدور في المكان الصح
او السوبر ماركت الصح؟ هي هذه من أكبر المشاكل الأكبر بمرض السيلياك، لكن الحمد لله الحمد لله يعني حكومتنا مرة ما قصرت. طيب الحمد لله في تقريبا، يعني هذا حتى الكلام ده لأي أحد يسمع ويعرف أحد عنده سيلياك وما هو ممكن ما يكون عارف المعلومة دي. طيب لكن إحنا محاولين إنه ننشرها قد ما نقدر، انه في تقريبا 800 ريال في الشهر تنصرف لمريض المريض السيلياك على اساس اغراض من الحكومه.
وكيف يقدروا يعني يوصلوا لهالشيء؟
في يعني هي ليها طريقه تقديم، تقدم عن طريق موقع وزاره توقع التنميه والموارد البشريه، والله ماني متاكد لو كتبوا في جوجل او في يوتيوب في صفحات وفي فيديو أو فيديوين اتعملوا عن طريقة التقديم على 800 ريال اللي تتصرف لمريض السيلياك، وهذه تفك أزمة بشكل كبير جدا يعني.
جدا.
أيوة. وبرضو في مستشفيات تقريبا في كل مدينة في السعودية في مستشفى أو مستشفيتين تقدم منتجات خالية من الجلوتين مجانا كل شهر لمريض السيلياك.
ما شاء الله.
ايوه. ففي الدعم الحمد لله ترى يعني مهول، الحمد لله ولله الحمد، الدعم مره كويس.
وصراحه ما كنت انا عارف عن ذا الشيء، هذا اللي قاعد يسمع البودكاست ويعني يبغى يعرف كيف يوصل لهذه الاشياء، باذن الله بتلاقوا المعلومات الخاصه بذي الاشياء اما في الديسكريبشن حق الحلقه او بتلاقوه على حسابنا في تويتر. بما اننا لسه قاعدين نتكلم عن التحديات، خليني زي ما يقول الحين اترك لك المايك مفتوح، قل لنا ايش اكبر تحدي واجهوه مرضى السيلياك.
هو الحميه الخاليه من الجلوتين هي اكبر تحدي امانه. طيب عشان الموضوع
ايش التحدي فيها؟
التحدي فيه على جوانب كثيره مو جانب واحد، انه انت لما تروح يعني في التحدي حق الاحراجات في المناسبات. طيب قول لما تكون مع أهلك الموضوع عادي، حتى لو العيلة كلها ما شاء الله اجتمعت بيكون في حراجات بس أخف، أما لما تروح مناسبات ويصير الإحراج، هنا في إحراج صعب، وفي الإلحاح المناسبات هذه الكبيرة، وفي الإلحاح حق الكبار السن اللي يقول لك كل ما حيصير شيء ما
معروفة
يا إيه. والموضوع هذا تحدي كبير. في التحدي حق يعني في النهاية التحدي كله يحوم حول الحمية الخالية من البلوتين. طيب، لكن أنا بحاول أعدد جميع الجوانب اللي تيجي في بالي. تيجي في بالي توقع أي مريض سيلي في تحدي حق أنت لما تروح مطعم. أنا أقعد حرفيا إذا المطعم ما هو مطعم حاطط في المنيو حقه كذا يعني كل طلب هذا في جلوتين أو ما في جلوتين، أو حاطط في المنيو سكش يعني تقريبا عدد من الطلبات كذا في نهاية المنيو يقول لك هذه الطلبات خالية من الجلوتين. طيب، وهذه للأسف المطاعم اللي تسوي سواء حركة إنه ده الطلب في كذا وده الطلب في كذا، أو حركة إنه عندنا ست منيو للناس اللي عندهم يعني حساسية من الجلوتين. المطاعم اللي تسوي الحركة سواء دي أو دي جدا جدا قليلة للأسف، قاعدة تزيد الحمد لله مع الزمن مع 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 الوعي، كل ما بيزيد بتزيد. عشان كذا قلت الوعي هو أهم شيء في الموضوع. لكن أنا أقعد إذا رحت مطعم ما يوفر أي شيء من دي الأشياء، يعني ما هو كاتبها في المنيو، أقعد يعني 10 دقائق ربع ساعة بس أشرح إنه ترى الطلب حقي كذا، بالله لا يجي في موضوع عشان أوضح لكم ده بطريقة أوضح، يعني يمكن دحين ما تكون واضحة، إنه مريض السيليك مو بس ما يقدر يأكل البلوتين، في شيء اسمه تلوث. طيب، contamination أو تلوث. أنت دحين عندما تشتروا مشاوي أو تشتروا دجاج شواية ما يكون فوقه عيش وتحته عيش.
إلا.
أيوه، ما ينفع مريض السيليك يأكل شيء جاء عليه جلوتين.
حتى لو كانت لمسة كذا خفيفة.
أيوه، وهذه ترى يمكن المعضلة الكبيرة في الموضوع، ولا كثير ما يستوعبها وما يقدر يستوعبها. ويحسب انه مريض السيليك قاعد يكبر الموضوع. يمكن النقطه دي هي يمكن المعضله الكبيره اللي ما وضحتها. عشان تقريبا شتات صغير من العيش كفيل بانه يسوي جميع الاعراض الخاصه بهيجان السيليك، انه المريض يقعد يعاني فتره ويتعرض للمشاكل اللي قلناها. فاذا العيش جاء على الاكل ما يقدر مريض السيليك المفروض ما يأكل. إذا أي جلوتين جاء عليه، إذا استخدمت نفس الأدوات، يعني إذا مثلا المطبخ كان يسوي خلينا نقول مناقيش عادية ومناقيش خالية من الجلوتين، إذا بيستخدم نفس الطاولة بيعجن فيها العجين ده بعدين بيعجن فيها العجين الخالي من الجلوتين صار جلوتين، إذا استخدم نفس الفرادة نفس الشيء، إذا استخدم نفس الفرن نفس الشيء. هذه تقريبا المعضلة الكبرى، التحدي الأكبر. طيب، وكل التحديات دي أنا أشوف إنه حلها الأساسي هو الوعي. فنرجع لنقطة المطعم. أنا في المطعم أقعد أشرح له 10 دقائق مثلا، إذا أبغى ستيك أنا أقعد 10 دقائق أحاول أشرح له ترى أنا عندي حساسية من كذا، يقول لي إيش يعني جلوتين، أقول له حساسية من القمح. طيب، واحيانا ما يستوعب لدي درجة، بعضهم للأسف ما يستوعب يعني القمح احيانا، يعني حتى لما اقول قمح ما احسه استوعب علي زي الناس. طيب، اقوم احاول اشرح له الستيك الصوص على جنب، لا تحط الصوص عليه. اذا كان الطلب في له عيش لا تحط عيش عليه. اذا شيء انقلي فانا لازم اتاكد هذا غالبا ابعد عن اي شيء انقلي عشان البقسماط عبارة عن دقيق. إذا الشيء انقل ما في له دقيق، طيب خلينا نقول بيقلي حاجة بدون بقسماط، لازم أتأكد إنه بيقلي في زيت ما انقل فيه شيء جلوتين قبله. فالموضوع أكبر بكثير من ما أي أحد يتخيل.
طيب يا جماعة، أباخذ شوية من وقتكم عشان أتكلم على راعي هذه الحلقة. هذه الحلقة برعاية جمعية السيلياك، وهي جمعية سعودية رؤيتها هي الريادة في تحسين جودة الحياة لمرضى السيلياك، ويقدموا أشياء كثيرة. فمثلا يسووا دورات توعوية وتثقيفية وتدريبية على مختلف فئات المجتمع، يساهموا في توفير بيئة صحية مرضى السيلياك، يعززوا ويدعموا الأبحاث العلمية والتطويرية بخصوص مرضى السيلياك، وأيضا يساهموا في تطوير ودعم المشاريع الصغيرة. جماعة، الجمعية جدا رهيبة، تقدروا تشيكوا على موقع الجمعية وكل الخدمات اللي يقدموها عن طريق الرابط اللي بيكون موجود في الديسكريبشن حق هذه الحلقة. الحين خلونا نرجع نسمع حلقة.
عشان كذا الوعي أنا أشوف أنه هيحل المشاكل اللي كلها. أنا إذا رحت المطعم ولا في المطعم عارف إيش يعني جلوتين، وكثير من التحديات اللي تصير في المطاعم تنتهي. ما في داعي أنا أتعب وأنا أقول له ترى إيش الجلوتين وترى البلوتين يعني أنا عندي حساسية لدرجة إنه ما ينفع أكل حتى الشيء اللي يجي عليه. إذا رحت مطعم مشاوي أنا أتعب وأنا أقول له ترى لا يجي العيش، يعني دائما يجيب لك المشاوي بالعيش. ويا كثر المرات اللي طلبت الطلب واستنيت نص ساعة وجاني الطلب وفوقه عيش وتحته عيش وترجع له هو وتستنى تاني. والموضوع متعب نفسيا مرهق، هي تحدي العزائم، تحدي المطاعم، تحدي البدائل، انك انت تسوي البدائل تشتريها تدور عليها. ما في ترى منتجات قليلة الأماكن اللي تبيع المنتجات، الحمد لله قاعدة تزيد لكن قليلة. في التحدي حق انك تلاقي المنتجات، انك تشتريها، انك تسوي الوصفات. دقيقة الخالي من الجلوتين أول ما أهلي بدأوا يتعاملوا معاه مختلف طريقته في الطبخ، يعني العجينة يبغى لها مثلا موية زيادة، يبغى لها مدري إيش زيادة، تعاملهم مع الوصفة يختلف. والموضوع يوصل لأكبر من كده، أحيانا صلصة الطماطم، تقريبا في طبخات كثير يكون فيها صلصة الطماطم، صلصة الطماطم في شركات فيها جلوتين، الماجي في شركات فيه جلوتين. فأنت تغير يعني حياة، تغير البيت كله تقريبا، منتجات البيت كلها تروح عليها منتج هذا في جلوتين ولا ما في جلوتين وتجيب له بديل. الحمد لله في أشياء كثير لها بدائل محلية مو كلها مستوردة، يعني الماجي في شركات، يعني أنا بتكلم دحين عن شركات السعودية بس، يعني الأشياء المحلية في شركات كثير ما فيها جلوتين كذا، هم بس ما هم حاطين جلوتين وموضحين، لكن في شركات فيها جلوتين لسبب أو لآخر. وفي أي منتج في الحياة توقع أنه ممكن يكون فيه جلوتين عشان النشا المعدل، أحيانا النشا يكون مستخلصين ومن القمح مثلا أو أي حاجة. برضو تحدي أنك لما تشتري المنتج أحيانا المنتج ما يكون موضح إذا هذا فيه جلوتين أو ما فيه جلوتين، أنا أقعد أتعب عشان أعرف المنتج فيه جلوتين أو ما فيه جلوتين، هذه مشكلة. يعني الحمد لله برضو الموضوع ده في تحسن، أغلب المنتجات صاروا يكتبوا معلومات الحساسية في نهاية المكونات حقت المنتج. طيب لكن أحيانا ما بيكون موجود، ما بيكون في أي شيء يبين هل في جلوتين ولا ما في جلوتين. أحيانا يريحوا نفسهم وما يكتبوا من معلومات الحساسية عشانهم ما متأكدين أو لأي سبب من آخر. يعني أحيانا توصل لدرجة أني أتواصل مع الشركة عشان أنا أعرف هذا في جلوتين ولا ما في جلوتين. مثلا اذا رحت اكلت سكريم السكريم لازم اعرف هذه الشركه السكريم اللي بتبيع فيه جلوتين ولا لا. يا كثر المحلات السكريم اللي بيبيعوا السكريم ما هم عارفين ده ولا لا، يقول لك احنا انا موظف، انا اكلم ارسل ايميل ولا اتواصل مع اي جهه للمحل عشان اقول لهم ترى سكريمكم فيه جلوتين ولا ما فيه جلوتين. هذه كلها تحديات يعني جدا صعبة لمريض السيليك. حلها الأساسي هو الوعي، إذا كل الناس أو أغلب الناس عندهم وعي حول الموضوع مريض السيليك ما يتعب وهو يشرح وهو يدور. معليش طولت عليكم، لا
الموضوع لا أبدا،
التحديات دي طلعت من قلبي أمانة. في تحديات ثانية لكن هذا الأساسي اللي الصراحة جاء في بالي.
يعني بس عموما الحل هو الوعي ثم الوعي ثم الوعي، مهما اختلفت التحديات.
ولا أشكركم جدا عليه.
بس سؤالي هو لما نقول الوعي الوعي الوعي، لو افترض اني انا شخص مصاب بالسيلياك، يعني ما عندي ريسورس او ما عندي مصادر كثيرة، ما عندي حسابات فيها 20,000 متابع، انا ايش يمديني اسوي كشخص بسيط مصاب بالسيلياك؟ كيف ممكن اساهم في عملية الوعي؟
شوف كشخص مصاب بالسيلياك اول حاجة انا شخصيا، انا ترى ما الوم اي احد ما يعرف، كان قلت لكم انا شخصيا قبل ما جيني المرض ما كنت اعرف،
لا اهلي كانوا يعرفوا، لا اصحابي كانوا يعرفوا، ولا اي احد حولي كان يعرف.
فانت اول شيء هتساهم بالوعي بانه كل اللي حولك هيعرف المرض. مو شرط يكون عندك متابعين كثير، مو شرط تكون تعرف الناس كلها، يعني لعيلتك الصغيرة وعيلتك الكبيرة تقريبا كلهم يعرفوا عن المرض، أصحابك ما هو شيء يعني يتخبى، فاهم؟ عادي يعني ما هو شيء تستحي منه ولا هو شيء عيب ولا، فعادي كل العيلة الصغيرة والعيلة الكبيرة والأصحابي واللي حولي كلهم يعرفوا المرض. لما تروح المطاعم، أنا أحيانا أروح لمطعم أنا عارف إنه ما عنده جلوتين فري، قيد سألت وقيد دورت أنا عارف إنه ما عنده جلوتين فري، أسألهم عندكم جلوتين ولا لا، بس عشان أدخل في النقاش هذا عشان أوريهم ترى إنه في ناس عندهم المرض وفي ناس يجوا عندكم ويأكلوا جلوتين بس ما في. طيب فممكن يخليهم يفكروا إنه والله في ناس بيطلبوا الشيء ده، في ناس عندهم الشيء ده، فيبدأوا يفكروا فيه. أما لما ما يجي أحد يتكلم عن الموضوع إلا مرة في السنة، فهذا شيء إيش هيخلي المطاعم والمحلات تفكر فيه أو تتوعى عنه أو تقول والله في ناس يبغوا، في ناس بيطلبوا. حتى لو أنت عارف إن مكان ما في جلوتين جيب سيرته. أحيانا أنا عارف الموضوع يكون مرهق نفسيا إنك تجيب سيرة الموضوع وتتكلم فيه، لكن كله في النهاية أنا أشوف إنه يزيد في الوعي. أنا شخصيا الحمد لله عشان أنا يعني في مجال الطب، فعندنا مجال فرصة إنه الحملات، فهذا الشيء اللي أنا الحمد لله سويته، فخور إني قدرت أسوي شيء زي كده الحمد لله يعني، وإن شاء الله أحاول أسوي شيء أكثر برضه. إنه عملت حملة عن السيليا في واحد من المولات التجارية في جدة، وحاولنا نوعي فيه أكبر قدر ممكن من الناس. عملنا برضو صفحة فيها الحسابات، فيها المطاعم، فيها طريقة الدعم.
لو كذا عيد صياغة جوابك بيكون إنه كل شخص يعني مصاب بسيليك أو يعني مهتم بمرض سيليك يحاول يصنع التغيير في البيئة اللي حوله، مع الأهل مع المطاعم اللي في الحي. لو كل أحد سوى كذا بنكون بخير.
إيوه يعني الحمد لله الحمد لله. يعني أنا دحين أهلي وأصحابي أول ما كانوا يعرفوا الشيء ده، دحين فجأة ألاقي صاحبي إلا مع يعني حتى ما هو مرة صاحبي طيب، لكن واحد من أصحابي مثلا كان في السوبر ماركت طيب، عدى شاف منتج خالي من الجلوتين يصور لي هو ويرسل لي هو. ما كان لا هو ولا أنا نعرف إيش يعني الجلوتين قبل ما يجي. وهذا شيء ينطبق على أهلي وعلى أصحابي، كثير منهم صاروا يشوفوا الموضوع كده فجأة. نجتمع مع عماتي أعمامي مع أهلي يقولوا لي والله ترى في مخبز دا يبيع عيش جلوتين فري، ترى في محل دا يبيع منتجات الجلوتين. وأي يعني عشان مرضى السيليك يعني كيف انت برضو على يعني هذا تابع لنقطة ان تقبل الموضوع. اول ما جاني سيليك كان في جروب، يعني في جروبات لمرضى السيليك عشان نقعد يعني نتكلم في هذا المنتج خالي من الجلوتين ولا ما هو خالي، ناس يتكلموا عن تجاربهم مع المطاعم مع المحلات، اذا واحد اكتشف محل جديد بيرسل في الجروب وهكذا. هذه كانت من الاشياء برضو اللي ساعدتني مرة في التقبل وفي التعايش.
طيب الآن لما خلاص أتوقع كلنا في هذه المرحلة من الحلقة استوعبنا أن التقييد الغذائي اللي يجي مع السيليك جدا رهيب. أنا ما أقولها من تجربة بس يعني لما الشخص دائما يسوي دايت أيا كان الدايت هذا، النفسية ما تكون في أحسن وضع، لأن الدايت يعني مو شيء شخص يرتاح له، لأن كلنا دائما نبغى ناكل أي شيء قدامنا، أي شيء نحط قدامنا نبغى ناكله. فلما الدايت حقك يكون على مدى العمر زي في مرض السيلياك وتقييد غذائي مرة رهيب، مو هذا الموضوع شوية ثقيل على النفسية؟ فكيف الشخص مثلا المصاب بالسيلياك يتعامل مع الجوانب النفسية المصاحب للتقييد هذا الرهيب؟
شوف الأثر النفسي عليه على أنه حمية طول العمر برضو ليها جانب ثاني يعتبر من التحديات الكبيرة اللي ما طرقت لها. الواحد يقعد يفكر مثلا لما تخرج مع أصحابك ومع الأهل تقعد تفكر إنه هم هيحدوا نفسهم عشانك، يعني مثلا هم كانوا يبغوا المطعم الفلاني بس ما هيروحوا عشان فكروا إنه أنا ما أقدر أكل فيه، أكون أنا حديتهم. فدايما يكون في إحساس إني أنا خربت الخرجة أو خربت الطلع، فاهم علي؟ وهذا برضو كان من الأشياء النفسية المتعبة مثلا مع الأهل، مع دائما في الإحساس ده الحمد لله يقل مع الزمن وخلاص الواحد يتعايش معاه. وهم الأهل الحمد لله بالذات أهلي يعني خلاص، وأصحابي ساروا يخلوني ما أحس الإحساس ده، لكن هذا كان برضو من الأشياء اللي متعبة نفسي. وطبعا زي ما أنت قلت أي حمية دائما تخليك تحس أنك أنت يعني ليها أثر نفسي إنك ما حتقدر تأكل أي شيء قدامك. لكن الحمد لله يعني مريض السيليك ترى ممكن يوصل لقناعة إنه الحمد لله أنا بقدر أكل أي حاجة أبغاها بطريقة بديلة، فعادي الحمد لله، يعني ذات انه الحمد لله اهلي ما شاء الله تقريبا اي شيء صاروا يعرفوا يسووه طريقه خاليه من البلوتين، فالحمد لله الحمد لله اغلب المرات ما صرت احس بالحساس الا برا مطاعم، لهذا غصبا عنك تحس عنه عشان الوعي زي ما قلت لكم، المعاناه اللي بعانيها عشان اشرح وعشان يجيني الطلب وافكر الطلب حيجي صح ولا مو صح، حيجي فيه جلوتين ولا ما فيه جلوتين.
لاحظوا انه احنا قاعدين نتكلم في التحديات كل شيء تذكر موضوع الاهل، موضوع الناس اللي حولك، فبما اننا قربنا من نهايه الحلقه، مهم مره بالنسبه لي انك تتكلم عن ايش كان دور البيئه المحيطه فيك في رحلتك مع سيلك. وقاعد اسال هذا السؤال جزء عشان نبغى نشكرهم ونقدرهم، كمان في نفس الوقت ابغى الشخص اللي يسمع هذا البودكاست ويكون هو المجتمع المحيط بشخص مصاب بسيلك يعرف كيف يتصرف، يعرف كيف يعبر، كيف ايش القرارات اللي مفروض يتخذها اللي بتساعد مريض السيلك اللي موجود في بيته. فكده تكلم لي عن قديش اهلك واصدقائك والناس اللي حولك كانوا مهمين في هذا.
يعني مهمين لدرجه انه بدونهم ما كان تقبلت الموضوع، ما كانت عايشت معه، ما كان عديت فيه. يعني اصحابي اصدقائي أهلي كانوا يحاولوا قد ما يقدروا ما يحسسوني إن هم قيدوا نفسهم عشاني. طيب أتوقع هذا الإحساس حيضايق أي مريض عنده سيليك، وأي مريض أو مو أي مريض، أي شخص متبع حمية أحيانا إنه تخرج مع صاحبك أو مع أي أحد من الأهل وعامل دايت ويقول لك يا أخي لا تحدوا نفسكم عشان أنا عامل دايت، تقوموا تروحوا محل ما يبيع إلا شيء دايت مثلا. ما أدري إذا أحد قد صار مع الموقف ده، بس أنا كان يصير معايا حتى وأنا ما عندي سيليك، أو حتى وأنا عندي سيليك بس مع أحد ثاني عنده دايت نوع ثاني هو بس كده عامل دايت جنرال. فدائما لا تخلي، يعني كانوا يحاولوا يخلوني ما أحس إنه أنا مقيدهم، لما نيجي طالعين خلاص اختاروا شيء بطريقة ما يخلوني أحس إنهم مقيدهم. ما أدري كيف أشرح لك، ما أدري كيف أوضح الصورة، لكن الله يسعدهم ويسعد أي أحد يحاول ما يخلي الواحد يحس إنه هو مقيد كده في اختيار المطعم، ما يخلوك تحس. ما أدري كيف أشرح لك، ماني عارف أوصل الصورة زي ما
أنا ممكن أساعدك، إني قاعد أمر بنفس الشيء. يعني نقدر نقول إنه ما يخلوك تحس أو ما يحسسوك إنك ثقيل عليهم
بالضبط.
يعني حتى في القرارات الصغيرة
بالضبط. يمكن هذه
اتفق تماما،
توضيح أكثر. طيب حتى أهلي ما ساروا يحسسوني إنه، حتى في البيت خلاص يعني الطبخة يا يتعمل منها جلوتين فري ومو جلوتين فري، وعادي الموضوع يكون يعني مرة سهل وسلس، ولا يحسسوني إنه ترى الموضوع صعب يتعمل، إنه ترى الطبخة سهل صعب تتسوى الجلوتين فري. فيعني كان يعني زوجتي وأهلي وجدي وجدتي وأبوي وأمي كلهم وأصحابي كان ليهم دور جدا كبير في إنه يحسسوني إنه ترى حياة طبيعية، وإنه ترى ما أنت مأثر علينا ولا مثقل علينا ولا بأي شكل كان، لا في طبخ إنه مثلاً احتاجوا يسووا طبخ زيادة في جلوتين فري أو يغيروا في الطبخ ويخلوها جلوتين فري لنا كلنا أحياناً، ولا في الخرجات إنه ترى إحنا اخترنا المطعم ده عشان في شيء يناسبك. لا ترى ما أحس إنه مريض سيليك يحب يحس إنه ترى اخترنا المطعم عشانه، ترى سوينا ده الشيء عشان يعني توصل الصورة، بس بدون ما تخلي الواحد يحس انه ترى انت عشانك مثقل علينا وعشان انت قمنا حدينا نفسنا في المطعم او حدينا نفسنا في الشيء ده. ان شاء الله تكون الصورة بس وصلت
جدا بشكل كويس. الله يحفظهم لك، الله يسعدهم يا رب، ما شاء الله.
امين يا رب، امين، احفظ احبابك.
طيب الان وصلنا لاسئلتنا الختاميه، هذه ان شاء الله بنعتمدها في كل حلقات هذا الموسم. الان لو كذا رجعت وطالعت في 25 سنه اللي فاتت، ابغاك تقول لي قديش او كيف كان اثر السيلياك على كل هذه السنوات اللي فاتت. مثلا بالنسبه لي السكر، يعني لما تشخصت فيه ما كنت اتوقع انه بستفيد شيء منه، لكن أثناء الرحلة هو علمني الصبر، علمني قديش إنه مهم أتحكم بنفسي، أحيانا الاحتياجات أهم من الرغبات، يعني أشياء زي كذا. فأبغاك إنك تكلم السيلياك، إيش الأشياء اللي في السنوات اللي كنت مصاب فيها تعلمتها من خلال السيلياك ومن خلال رحلتك مع السيلياك؟ يعني كنا نقول الأثر الإيجابي للسيلياك.
إيوة فهمت عليك.
طريقة أخرى.
يعني زي ما أنت قلت برضو تقريبا، يعني في تشابه كبير ترى بين السيلياك وبين السكر. يعني علمني الصبر، علمني انه في اشياء كثيره ممكن نلاقي لها بدائل. علمني معنى النعمة، خلينا نقول برضو هذه من الأشياء، معنى النعمة ومعنى الصحة. طيب على موضوع على السؤال اللي برضو من أول، إنه الصحة كيف مفهوم الصحة تغير تماما. علمني كيف أتعايش مع أشياء كثير. طيب إنه مو ما صار أي شيء يأثر علي بسهولة، في أشياء كثير خلاص صرت أقدر أتعايش معها عشان يتعايش مع الموضوع بالنسبة لي كان كبير في حياتي.
طيب سؤالي الثاني هو سؤال سألتك إياه في بداية الحلقة لو تتذكر، إيش معنى الصحة بالنسبة لك؟ وكان جوابك هو إنه تقريبا قبل التشخيص ما كان للصحة مفهوم أو قيمة واضحة عندك، فالآن بعد ما أصبت بالسيلياك وسمعنا التجربة كاملة من البداية للنهاية، إيش مفهوم الصحة بالنسبة لك؟
مفهوم الصحة زي ما قلت وزي ما تكلمنا أول تغير تمام. يعني ببساطة كمثال، نعمة إنك أنت تأكل أي شيء، هذا أنا أشوف إنه جزء من الصحة. كنا نأكل أي شيء، كان أحيانا الواحد يعني معليش على الكلمة يتدلع ويقول لا ده شيء ما باكله، ده شيء لا ما حاكله، لا ما حبه، لا لا. الواحد ممكن يغصب إنه ما يأكل الأشياء دي كلها، غصبا عنه ما يقدر ياكل الاشياء دي. موضوع انه الله يكرمكم الاخراج، انه الواحد الله يكرمكم يتبول ويتبرز بطريقه طبيعيه، الواحد كان يحس ما يحس فيها عشانها خلاص جزء طبيعي في يومك، جزء عادي، جزء عادي في حياتك. طيب فالواحد ما يلتمس قد ايش انه ده ترى صحه، ده جزء اساسي من صحتك، جزء اساسي من النعم اللي انعم بها الله علينا. لما انت تتاثر بشكل او باخر الأكل، أصدقائك، أو أي شيء في حياة الواحد، مو بس هذه، يعني في أمثلة كثيرة بس أنا أديتها كأمثلة أنا عشتها. موضوع التنفس، الواحد يتنفس أي شيء عادي، ما يعني في ناس ممكن يتأثر من البخور، ممكن يتأثر اللي عندهم ربو، اللي عندهم حساسية الصدر، ففي أشياء كثيرة الواحد يمارسها حياته اليومية بطريقة طبيعية لدرجة انه يفقد احساس انه هذه فعلا نعمة، هذه صحة انعم الله بها علي، ما كان حاسسها وما كان مستشعرها. لما الواحد ما يفقدها تتأثر عنده بشكل او باخر، يحس بقيمتها، يحس بمدى اهميتها، انه كيف انا كنت اسويها بطريقة طبيعية وفي يومي وانا ماني حاسس، كيف دحين صرت افكر انا حقدر اسويها ولا ما حقدر اسويها.
هذا اخر سؤال عندي في الحلقه، وصراحه شويه زعلان ان الحلقه بتخلص. الان تخيل انك على مسرح وفي الجمهور قدامك والحضور اللي قاعدين يشوفوك انت على هذا المسرح هم كل مصابين السيلياك في العالم، مع اهاليهم، مع الناس اللي حولهم، كلهم موجودين، ناس دوبهم شخص، ناس لهم سنوات مع السيلياك، ناس حالتهم مستقره وناس يعني حالتهم جدا متبهدله، وعندك دقيقه واحده بس على هذا المسرح، ايش بتقول لهذول الناس؟
بقول لهم انه المستقبل ان شاء الله مشرق، الموضوع ابسط من ما نشوفه وابسط من ما نتخيله، قد يكون صعب في البدايه وصعب التعايش معاه جدا وصعب التعامل معاه، لكن يعني خلينا نطالع الموضوع من ناحيه ايجابيه، انه الحمد لله في النهايه، الحمد لله انه جات على كده، ما جات على مرض لا سمح الله. في ناس يفقدوا مثلا قدره الاخراج تماما، ما يقدر يتحكم فيها، يفقدوا قدره في أشياء كثيرة ممكن الواحد يفقدها تماماً، بس إحنا الحمد لله ربنا أنعم علينا وكرمنا إنه بس حتسيب الأكل ده وتلاقي بداله بدائل، وفي بدائل كويس وبدائل جداً ممتازة، وفي دعم برضو مرة كويس الحمد لله حيخليك تحس إنك أنت طبيعي، وفي مقابل ما يحتاج تأخذ علاجات، ما يحتاج تسوي أي يعني تدخلات جراحية ولا أي تدخلات ولا بأي شكل كان يعني، والحمد لله تصير أمورك كأنك بني آدم طبيعي، بس بمجرد أنك أنت تتبع الحمية الخالية من الجلوتين اللي زي ما قلت في البداية صعبة، لكن يعني الحمد لله شوية شوية الموضوع يصير جدا بسيط، تتعايش معاه بكل أريحية أنت وكل من حولك. تقريبا هذه هي الرسالة اللي حاب أوصلها.
أنا حاول كالعادة أنه في الخاتمة أذكر أهم رسالة تعلمتها من الضيف في الحلقة، لكن هذه المرة أنا محتار، من جد محتار، ماني عارف إيش الرسالة اللي أبختم فيها. لكن تصدقوا لو أبختم برسالة، ولو بإمكاني اختار شيء واحد تعلمته من الساعة اللي قضيتها مع دكتور أحمد، بتكون هي رسالة إنه سبحان الله حوالينا في أشياء كثيرة دائما نشوفها، دائما نتعامل معها، دائما ناكلها، دائما نتكلم معها، ولها دور مره كبير في يومنا. لكن للاسف ما نكون مستشعرين قيمتها، لانها خلاص تعودنا انها دائما بتكون موجوده هنا، بكره بتكون موجوده هنا، بعد كم سنة برضو بتكون موجودة هنا، فما احنا حاسين بقيمتها الحقيقية. فأعتقد للأسف ما بنحس بذا الشيء إلا بعد ما نخسر هذا الشيء، أو خلينا نقول بعد ما نشوف هذا الشيء يتأثر أو يتغير علينا. فبالنسبة للدكتور أحمد هذا الشيء كان الأكل، بالنسبة لي وأعتقد حتى بالنسبة للدكتور أحمد وناس كثير كان هذا الشيء هو الصحة، ما نحس بمعناها إلا بعد ما تأثرت بشكل كبير. ناس كثير بالنسبة لهم كان الأهل، كان الأحباب هو الشيء اللي ما حسوا بقيمته إلا بعد ما فقدوها للأسف. فأعتقد إيوه، أعتقد هذه الرسالة اللي بختم فيها، إنه يا جماعة في حوالينا أشياء كثيرة ما نحس بقيمتها، ما نحس قديش هي مهمة لنا في يومنا. خلونا دائما نقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء موجود عندنا، وخلونا نقدر كل شيء موجود حولنا، كل شخص موجود حولنا، كل شيء نسويه، كل شيء ناكله كل يوم. لأنه مرة ثانية كل هذه الأشياء تشكل جزء كبير من يومنا ومن حياتنا، وما نبغى نحس بقيمتها بعد ما نفقدها. فأعتقد أيوه هذه الرسالة اللي أبغى أختم فيها اليوم. أنا كنت معاكم وليد طالب، أشوفكم في الحلقة الجاية.